الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد صيغة التسمية وهو النور من الدين الإسلامية والفتاوى الشرعية للإمام محدث العلماء محمد بن صدي الدين الألباني حفظه الله ونفع به العلم. قال الخطيب بينها محمد بن أحمد أبو هريرة الشريف.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 30 بعد 180 على 1 تحت عنوان من منهج الخوارج. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 29 من جمادى الأولى 1416 هجري الموافق 23 من الشهر 1995 ميلادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا، سؤال في صباح في الباب.
سؤال
فيما يخص الوضع في الجزائر وكثيفة الجزائر في هذه الفترة الأخيرة شيء، خاصة مما يحدث من كوارث وفتن، وحيث صار الأمر لاتخاذ المتفجرات التي تودي بحياة العشرات من الناس أكثر من الأبرياء، وفيهم النساء والأطفال ومن تعلمون، وحيث سمعنا بعض الناس الكبار أنهم ينددون عن سكوت أهل العلم، والمفتين من المشايخ الكبار عن سكوتهم وعدم التكلم بالإنكار لمثل هذه التصرفات الغير الإسلامية طبعا. ونحن أخبرناهم برأي أهل العلم ورأيكم في المسألة، لكنهم ردوا بالجهل مما يقولونه أو مما تقولونه وعدم وجود الأشرطة المنتشرة لبيان الحق في المسألة. ولهذا نحن طرحنا السؤال بهذا الأسلوب الصريح حتى يكون الناس على بينة برأيكم ورأي من تنقلون عنه، تبين الحق في القضية وكيف يعرف الحق فيها عند كل مسلم. يصلح ما يحدث الآن أو نشرح له شيئا مما يلزمه؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أنت جزاك الله خيرا، أشرت بأننا كنا تكلمنا في هذه المسألة، وذكرت بأننا يربون بجهد وبغير علم. إذا كان الكلام ينظر لمن يظن فيه العلم ثم يقابل ممن لا علم عندهم بالرفض والرد، فما فائدة الكلام حينئذ؟ لكن نحن نريد لمن قد يكون عنده شبهة بأن هذا الذي يفعلونه هو أمر جائز شرعا وليس لإقناع ذوي الأهواء وأهل الجهل، وإنما بإقناع الذين قد يترددون في قبول أن هذا الذي يفعله هؤلاء المرتدون وأمر غير مشروع. فلابد لي قبل الدخول بشيء من التفصيل من أن أذكر وذكر أسباب المهم بقول أهل العلم ما هو على فاسد فهو فاسد،
الصلاة التي تبنى على غير طهارة مثلا فهي ليست صلاة. لماذا؟ لأنها لم تقم على أساس الشرع الذي نص عليه الشرع الحكيم بمثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. فمهما صلى المصلي بدون وضوء فما بني على فاسد أو فاسد. فأمثلة الشريعة من هذا القديم شيء كثير كبير جدا. فنحن ذكرنا دائما وأبدا بأن الخروج على الحكام ولو كانوا من المطبوع بكفرهم أما الخروج عليهم ليس مشروعا إطلاقا. ذلك لأن هذا الخروج إذا كان ولا بد ينبغي أن يكون خروجا قائما على الشرع كالصلاة التي قلنا آنفا إنها ينبغي أن تكون قائمة على الطهارة وهي الوضوء. ونحن نحتج في مثل هذه المسألة بمثل قوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن الدور الذي يمر به المسلمون اليوم من تحكم بعض الحكام وعلى افتراض أنهم أو أن كفرهم كفر كبير واضح ككفر المشركين تماما. إذا فرضنا هذه الفرضية فنقول إن الوضع الذي يعيشه المسلمون بأن يكونوا محكومون من هؤلاء الحكام ولنقل الكفار مجاراة بجماعة التكفير ظهرا لا معنى لأن لنا في ذلك التفصيل معروف. نقول إن الحياة التي يحياها المسلمون اليوم تحت حكم هؤلاء الحكام لا يخرج عن الحياة التي حياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بما يسمى في عشق أهل العلم بالعصر المكي. لقد عاش عليه السلام تحت حكم الطواغيت الكافرة المشركة والتي كانت تأبى صراحة أن تستجيب لله الرسول عليه السلام وأن يقولوا كلمة الحق لا إله إلا الله حتى أن عمه أبو طالب وفي آخر ورق من حياته قال له لولا أن تعيرني بها قومي لأقررت بها عينك. أولئك الكفار الصريحين في كفرهم المعاندون بدعوة نبيهم كان رسول عليه السلام يعيش تحت حكمهم ونظامهم ولا يتكلم معهم إلا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. بمجرد عهد المدني ثم تتابعت الأحكام الشرعية وبدأ القتال بين المسلمين وبين المشركين كما هو معروف الشيء النبوي. أما في العهد الأول العهد المكي لم يكن هناك خروج كما يفعل اليوم كثير من المسلمين في غير ما بلد إسلامي. فهذا الخروج ليس على هدي رسول عليه السلام الذي أمرنا بالاقتداء به وبخاصة الآية السابقة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن كما نسمع في الجزائر هناك طائفتان وأنا أستبلغ الفرصة إذا كنت أنت أو أحد الحاضرين على بينة من الإجابة عن السؤال الثاني أقول أنا أسمع وأقرأ لأن هناك طائفتين أو أكثر من المسلمين الذين يعرضون الحكام هنالك جماعة مثلا هذا في المقام وهو في جماعة التكفير. نعم لكن أبو شامع على قد جمع
يعني
كنت المتشدد
فأنا أرد أن أستوجب من وجود أكثر من جماعة مسلمة ولكل منها سبيلها ومنهجها في الخروج عن الحاكم. قوى لو قدوا على هذا الحاكم وانتصرت طائفة من هذه الطوائف التي كانوا يشرونها ومحاربتها بالحاكم الكافر من عمهم، قوى هل ستتفق هاتان الطائفتان فضلا عما إذا كانت هناك طائفة أخرى ويقيمون حكم الإسلام الذي يقاتلون من أجله سيقع الخلاف بينهم؟ الشيء الآن موجود مع الأسف الشديد في أفغانستان. في أفغانستان يوم قامت الحرب في أفغانستان كانت فعلا في سبيل الإسلام والقضاء على الشيوعية، ما كادوا يقضون على الشيوعية وهي الأحزاب كانت قائمة موجودة بين الكفار، وإذا بهم ينقلب بعضهم عدوا ببعض. فإذا كل من خالف هدي الرسول عليه السلام فهو سوف لا يكون عاقبة قدمه إلا خطبة، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الحكم الإسلامي وتأسيس الأرض الإسلامية الصالحة لإقامة حكم الإسلام عليها إنما يكون بالدعوة أولا، دعوة التوحيد، ثم تربية المسلمين على أساس الكتاب والسنة. وحينما نقول نحن إشارة إلى هذا الأصل هذا بكلمتين مختصرتين أنه لا بد من التصفية والتربية، بطبيعة الحال لا نعني بهما أن هذه الملايين المملينة من هؤلاء المسلمين أن يصيروا أمة واحدة، وإنما نريد أن نقول أن من يريد أن يعمل بالإسلام حقا وأن يتخذ الوسائل التي تمهد له إقامة حكم الله في الأرض لابد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حكما وأسلوبا، حكما وأسلوبا. بهذا نحن نقول إنه ما يقع سواء في الجزائر أو في مصر هذا خلاف الإسلام، لأن الإسلام يأمر بالتصفية والتربية. أقول التصفية والتربية بسبب يعرفه أهل العلم. نحن اليوم في القرن الخامس عشر ورثنا هذا الإسلام كما جاءنا طول هذه القرون الطويلة، لم نرث الإسلام كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك الإسلام الذي آتى وكله وثماره في أول أمره هو الذي سيؤتي أيضا وكله وثماره في آخر أمره، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. فإذا أرادت الأمة المسلمة أن تكون حياتها على هذا الخير الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث وفي الحديث الآخر الذي هو منه أشهر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أقول لا نريد بهاتين الكلمتين أن نفضح الملايين المملينة من المسلمين، قد تبنوا الإسلام مفتا وربوا أنفسهم على هذا الإسلام مفتا، لكننا نريد لهؤلاء الذين يهتمون حقا أولا بتربية أنفسهم ثم بتربية من يلوذ بهم ثم لا يصل الأمر إلى هذا الحاكم الذي لا يمكن تعديله أو إصلاحه
أو القضاء عليه إلا بهذا التسلسل الشرعي المنتظر. بهذا نحن كنا نجيب بأن هذه الثورات وهذه الانقلابات التي تقام حتى الجهاد الأفغاني كنا نحن غير مؤيدين له أو غير مستبشرين بعواقب أمره حينما وجدناهم خمسة أحزاب. والآن الذي يحكم والذي قام ضده معروف بأنه من رجال السلطنة مثلا. فالقصد أن من أدلة القرآن الكريم أن الاختلاف ضعف، حيث أن الله عز وجل ذكر من أسباب الفشل هو التنازع والاختلاف. ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذا كان المسلمون أنفسهم شيعا لا يمكن أن ينتصروا، لأن هذا التشيع وهذا التفرق إنما هو دليل الضعف. إذن على الطائفة المنصورة التي تريد أن تقيم دولة الإسلام بحق أن تتمكن بكلمة أعتبوها من فكر العصر الحاضر قال أحد الدعاة ولكن أتباعه لا يتابعونه، ألا وهي قوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم على أرضكم. فنحن نشاهد أن لا أقول الجماعات التي تقوم بهذه الثورات، بل أستطيع أن أقول بأن كثيرا من رؤوس هذه الجماعات لم يطبقوا هذه الحكمة التي هي تعني ما نقوله نحن بتلك النظرتين التصفية والتربية. لم يقوموا بعد بتصفية الإسلام مما دخل فيه مما لا يجوز أن ينسب إلى الإسلام في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك، لم يحققوا هذا تصفية أنفسهم فضلا عن أن يحققوا التربية في ذويهم. فمن أين لهم أن يحققوا التصفية والتربية في الجماعة التي هم يقودونها ويثورون معها على هؤلاء الحكام؟ أقول إذا عرفنا بشيء من التفصيل تلك الكلمة ما بني على الفاسد، فجوابنا واضح جدا أن ما وقع في جزائر وفي مصر وغيرها هو سابق لأوامره أولا ومخالف لأحكام الشريعة غايه محسوبا ثانيا. لكن لا بد من شيء من التفصيل فيما جاء في السؤال. نحن نعلم ان الشارع الحكيم بما فيه من عداله وحكمه نهى الغزاه المسلمين الاولين ان يتعرضوا في رجلهم للنساء، فنهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان والأطفال، بل ونهى عن قتل الرهبان المنطوين على أنفسهم لعبادة ربهم دعموا فهم على شرك وعلى ضلال. نهى الشارع الحكيم طلاب المسلمين أن يتعرضوا لهؤلاء لتطبيق أصل من أصول الإسلام كما وهو قوله تبارك وتعالى في القرآن أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فهؤلاء الأطفال وهذه النسوة والرجال الذين ليسوا لا مع هؤلاء لا مع هؤلاء فقتلهم لا يجوز إنسانيا. قد جاء من بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا مجتمعين على شيء فسأل قال لهذه امرأة قديمة قالت قال عليه السلام ما كانت هذه تقاتل. وهنا نأخذ حكمين متقابلين، أهل ما سبق الإشارة إليه، ألا وهو أنه لا يجوز قتل النساء لأنها لا تقتل، لكن الحكم الآخر أننا إذا وجدنا بعض النسوة يقاتلون المسلمين في جيش المحاربين أو الخارجين، حينئذ يجوز للمسلمين أن يقاتلوا أو أن يقتلوا هذه المرأة التي شاركت الرجال في تعافي القتال. فإذا كان السؤال هو لأن هؤلاء منها يفخصون كما يفعلون بعض السيارات ويفجرونها وتصيب بشظاياها من ليس عليه مسؤولية إطلاقا في أحكام الشرع، فما يكون هذا من الإسلام في شيء إطلاقا. لكن أقول أن هذه جزئية من كلية أخطرها هو هذا الخروج الذي مضى عليه بضع سنين ولا يزداد الأمر إلا سوءا. لهذا نحن نقول إنما الأعمال بالخواتيم، والخاتمة لا تكون حسنة إلا إذا كانت قائمة على الإسلام. ما بني على خلاف الإسلام فسوف لا يثمر إلا الخراب والدمار. تفضل.
سؤال ثاني، بالنسبة للشريط التي سجل فيه لقاء مع الشيخ علي بن حاج فإنه لا يعلم عنه، لا يعلم له شيء في الوقت الموجود، لما علمتموه من العهد الذي أخذه الشيخ علي بن حاج منكم لعدم إخراجه للناس، وقد تردد على ألسنة الكثير من الجزائريين التفاؤل عما في هذا الشريط وضرورة إخراجه للناس والأمة حتى يعرف الحق الذي فيه، وخاصة أنه أمر متعلق بحق وضامن ومشروع أمة وشعر الأكمل. ولقد كلم الشيخ أبلينا عن إخراج الشريط تعلق الأمر بكم أي بالشيخ محمد ناصر بن ألباني وبالشيخ أبو مالك محمد بن شقرة. أما الشيخ أبو مالك قد خبرناه بذلك فأبدى القبول وضرب وقال على العهد المذكور أنه باطل وفيه كتم للحق، وبقي قولكم فهل أنت موافق على إخراج الشريط للناس؟
أنا قد وافق وقد لا وافق لأني لست مستحضرا ما فيه من المسائل. هو مجيد عندك؟
طبعا بتذكر يوم ربط الرجل التفسير وجلست أكثر من ربع ساعة في إلحاء بيني وبينه أمامكم. أخيرا طبعا أنت قلت له يعني ماذا لابد أن تسجل؟ قال لا أحب أنا يعني الشهرة وكذا، أيضا وقت التألية. قال بالنهاية شيخنا الشيخ أبو مالك ألقى لا يخش الشريط إلا بإذنك، وهذا مسجل الكلام. أي نعم، فسألتكم مرة أنا نجلس نحن والشيخ أبو مالك وإياكم حتى نتباحث في هذا الموضوع.
هل يذكر أبو مالك هذا الكلام؟ على كل حال إن هذا كان مسؤولا.
متابعين لعلم الحاج ويجعلون كأنه هو الشيخ المتبع والقوم هو الناهب.
بلى، بس لو لم يكن نتبع في العالم كنا نقول فورا بوجوب الإخراج.
مع أن الأمر شيخ متعلق بالأمة، والشيخ أبو مالك سألناه فقال هذا عهد باطل، هو قال فيه كتم للحق. إذا كان هذا
يعني سألناك آنفا، هل يتذكر أن أبو مالك هذه الكلمة التي قالها هذه
هو حضر الجلسة أبو مالك؟ طبعا لم يتذكر لأن ما سمعت الشريط أنا ولا
عهد. على كل حال ينبغي أن نتدارس الموضوع إن شاء الله.
لا تنسوا شيخ
فهد ما عندك
شيخنا
الآن أسأل الأخ
اللي صمّوا سلّي الصباح عليها
ما شاء الله.
شيخنا بعد إذنك كما قد سئلت من قبل وما زلت تسأل عن خوارج يسمون يعني خوارج السيف أو ما يدعون إلى مثل هذه الكلمة، قد جلت وقلت في أناس كتبوا في منهج الخوارج منهجا، فوجدت من بعد استقرار هذا يعني المنهج انه على منوال خوارج اهل القرون الاولى كما بدا لي، ورددت كلاما لعلي ان اقتصر على يعني الفائده منه ان شاء الله كالاتي. خوارج العصر ينقلون عن السلف اقوالا مبدوره مقطوعه ليس لها معنى ذا وحده موضوعيه
فإن أخذ الناقل منهم عن أحدهم أخذ الأول من كلامه دون الثاني أو الثاني دون الأول. التقول عليهم بما لم يقولوا وتحميلهم معاني لكلامهم لم يعنوها وتقصيدهم ما لم يقصدوه في أقوالهم. أمينهم ينقل معتمدا أقوال السلف اعتبارا بها ليس اعتمادا عليها، بحيث إجمال سمتها وعدم الإيضاح في فكرتها واضح، وهذه الطريقة الوحيدة المعتبرة عندهم في منهجهم وإعلانه وإشهاره. الموضوع الذي أحببت يعني أن أظهره أمامك أن الخروج عن منهج السلف كان بما كتبته هنا، أن من مات مقرا بالتوحيد ولم يعمل بمقتضى، وأول مقتضى التوحيد هو الصلاة، منافق لم ينفعه هذا الإقرار.
هذا كلام من؟
كلام خوارج العرب. النقطة الثانية أن أفضل الإيمان ابتداء هو الإقرار والتصديق، فمن لم يأتي بمقتضاه أنقض هذا الأصل الذي دعمه صاحبه. أن من شابه الكافر بفعله وإن كان مليا متأولا بفعلته، أن من شابه الكافر بفعلته أو بفعله أو بقوله وإن كان مليا مهما كان متأولا ولو كان تأوله غير سائغ، فإنه بمشابهته يكفر بهذا القول أو الفعل. النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوصا أو من كتاب الله مفتورة لا يفهم لها منهجا يتخذه أو اتخذه صاحبه يعني دليلا يفهم القارئ أو السامع له أنه صاحب حجة. القضية كذلك في مسألة العلو بالجهل، أن من كان معذورا بالجهل هو الذي لم تصله الحجة سواء كانت عقلية أو نقلية. أنا سأورد واحدة واحدة أو كل شيخنا
سبب نعم انت قلت سؤال اي محاضرة طيب
الموضوع تقطيع عقل عشان الشيخ
لا شو تقطيع هو شو سؤالي ما هو سؤالك يا
سؤالي
انا وانا ما اخذ هذه المحاضرة وعن جلسة لا تتحمل محاضرة ما هو سؤالك
سؤالي
وينبغي ان يكون السؤال يعني بحاجة الى توجيهه وسماع جوابه، أما إذا كان أمرا مفروخا مرارا وتكرارا ينبغي أن نوجهه ونسمى نوجه ما هو أهم منه. أما هو سؤال
السؤال الأول
ما.
هل صحيح أن من مات على التوحيد وإن لم يعمل بمقتضاه، وأول مقتضى التوحيد إقامة الصوم، هل يكفر ويخلد مع الخالد الكافر في نار جهنم أم لا؟
السلف فرق بينها الإيمان وبين العمل، فجعلوا الإيمان شرط كمال، جعلوا العمل شرط كمال الإيمان ولم يجعلوه شرط صحة خلافا للخوارج. وهذا هذا الجواب
في تأويلهم لقوله صلى الله عليه وسلم أن كلمة من لم يعمل أو جملة من لم يعمل خيرا ليست على ظاهرها.
طيب ولماذا؟
لأنها جاءت من باب إفهام القارئ أنها من جملة نفي كمال العمل ليس جنسه.
وطور السؤال ما الدليل؟
الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
طيب هل الكفر حينما يطلق يراد به الكفر المقارن للرجلة؟
لا هم يقولون لا، لكن الصلاة
ما عليه إذا قالوا لا فما هو الحد الفاصل بين كفر في نص ما يقال إنه كفر ردة وفي نص آخر ليس كفر ردة، وكل من الأمرين المذكورين في النصين عمل. ما الفرق بين هذا وهذا؟
التفريق كثير جدا يقول نصير عندهم. بتأويلات أن من ترك جزء العمل ليس كمن ترك كل العمل، أو أن من شابه ببعض الأعمال ببعض أعمال الكافرين ليس كما يشابه بعض أفعالهم التي نص عليها الشرع أنها كفر تخرج من الملة.
هل أجبت عن السؤال؟
هذا جوابه.
لا، ما أريد جوابه. هل أنت شعرت بأن هذا الذي تقول جوابهم هو جواب سؤالي؟
لا،
أنا أريد من الفائدة يا أخي، أنا أريد أن يتنبه أخواننا الطلاب أنه ليس بمجرد الدعوة تثبت القضية. أنا أقول ما الفرق بين كفر يذكر في مثل هذا الحديث وبين كفر يذكر في حديث آخر؟ وكل من الأمرين الذي أدوك به الكفر في كل من النصين وعمل.
نعم.
أي الجامع هو العمل. لماذا هذا العمل كفر ردة وذاك العمل ليس كفر ردة؟ مثلا قال عليه السلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هل هذا كفر ردة أم دون ذلك؟ كذلك مثلا قول عليه السلام الأحاديث في هذه الصلاة الكريمة جدا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ما هو الفارق بين كفر في حديث الصلاة وكفر في حديث القتال؟ لابد أن يكون هناك دليل يعتمد عليه الذي يفرق. أهل السنة والجماعة الذين نقلنا عنهم آنفا أن العمل ليس شرط صحة وإنما هو شرط كمال، ولا يفرقون بين عمل وعمل آخر بشرط أن يكون المؤمن قد آمن بذلك الحكم الذي تساهلت القيام به والعمل به. وما نقلته عنهم آنفا لم يعمل خير القوم، هذا تأويل. وإذا صح التأويل في نص كهذا ممكن أن يصح التأويل في نصهم أيضا. وأنا أريد الآن أن ألفت النظر بأن هؤلاء الذين يأتون بمفاهيم جديدة تدندن حول تكفير المسلمين بسبب إهمالهم لقيام عمل أمر الشارع الحكيم به، هؤلاء ينبغي أن لا يأتوا بشيء نابع من أهوائهم أو لنقل من جهلهم، بل لنقل من علمهم، لأن علمهم مهما كان صحيحا ودقيقا فهو لا يساوي علم السلف. وهنا لا بد من أن نذكر بما أذكره دائما وأبدا حول قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هؤلاء يتبعون غير سبيل المؤمنين، هؤلاء لا يقيمون وزنا بهذا المقطع من هذه الآية الكريمة. يعني عندهم الآية سواء آمنوا بهذا المقطع ومعناه أو لم يؤمنوا به، لا فرق عندهم بين أن تكون الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، لا فرق عندهم بين ما لو كانت هكذا الآية وبين ما هي عليه أنزلت ويتبع غير سبيل المؤمنين. فنحن نسألهم: هذه التأويل وهذه التفاسير التي تأتون بها من حيث اللغة العربية الأمر واسع جدا، ولا يستطيع أحد أبدا أن يوقف باب التأويل أمام الناس وبخاصة إذا كانوا من أهل الأهواء. إذن ما هو الأمر الفاصل القاطع في الموضوع؟ هو الرجوع إلى ما كان عليه السلف. هؤلاء كما أنهم لا يؤمنون بمعنى هذه القطعة من الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين، هم أيضا أنا على مثل اليقين لا يؤمنون بمثل قوله عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. لا يؤمنون بمثل قوله عليه السلام حينما سئل عن الفرقة الناجية قال: هي الجماعة، لأنهم خرجوا عن الجماعة. وفي الرواية الأخرى: هي ما أنا عليه وأصحابي. لا يقيمون وزنا إطلاقا لما كان عليه السلام الصالح. هذا يكفينا في بيان خروجهم عن مفاهيم السلف الصالح، وبالتالي خروجهم عن الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. كان ما عندك شيء
لجواب على سؤال الشيخ
نبود المضايق أذكره؟ أتفضل.
ينقلون ويتكلمون على كلمة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، يقول فيها أن لفظ الكفر إذا جاءت منكرة تدل على أنها كفر اعتقادي، أما إذا جاءت معرفة بالأل ورفضا فإنها تدل على الكفر الاعتقادي.
نقول
اعتقادي الاعتقادي. فنقول العهد لا إيش لفظ الحديث؟ لا لا الحديث الكفر بين بينه وبين الكفر تكفر الصلاة. ونقول لك فتم فلم يقل كفرا أو كفر، قال الكفر، فهذا هو الكفر الاعتقادي.
معلش. المسألة هنا تكون فرعية والموضوع ليس فرعيا وإنما هو أصل
صح.
فنحن نعلم أن بعض الحنابلة لا يزالون إلى اليوم يفتون بأن ترك الصلاة كفر ردة، لكنهم ليسوا خوارج ولا يتضبون الخط الذي يمشون عليه الخوارج. فلو سلمنا لهم جدلا بمثل هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغضبنا النظر عن النصوص الأخرى التي نذكرها خاصة في رسالة الصلاة التي تعرفها، فإذا صرفنا النظر عن هذه المسألة بالذات لأن الأدلة فيها متقابلة متشابهة، لكن المهم أنهم إذا وفقوا للصواب في تكفير تارك الصلاة فذلك لا يعني الطرد، تكفير المؤمن في أي عمل فرض عليه لا يقوم به. هنا المعنى أن القاعدة سليمة لكن لكل قاعدة شواذ، كما هو هنا بالحنابلة مثلا، هم لا يقولون بصحيح مذهب الخوارج بل هم ضد هذا المذهب، لكنهم التقوا مع هؤلاء، أو بعبارة أصح هؤلاء التقوا مع الحنابلة بتكفير تارك الصلاة، لكنهم خرجوا عن الحنابلة وعن الشافعية والمالكية والحنفية وعن غير المسلمين في قولهم لتكفير التارك للعمل، كما قلت أنت أن الإيمان لا يكفي نقلا طبعا عنهم، لا يكفي إنما مقتضاه العمل. بينما الأحاديث التي تعرفونها جيدا والتي من بعض أجزاء حديث الشفاعة أن الله عز وجل يأمر بإخراج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة، مثقال ذرة من إيمان، هذا الإيمان هو الذي ينجي من الخلود في النار، وهذا هو من معاني قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
بعد إذنك أعطيك مثالا على ذكر هذا النص حديث الشفاعة القوي. سئل أحدهم سؤالا فقال والدليل على أن العمل لازم للإيمان أن آخر زوج يخرج من النار يعرف بآثار السجود، فعجبت منه أن بقية النص ثم يقول الجبار وشفعة الملائكة والنبيون إلى آخره ثم فيخرج من النار برواية مسلم أقواما لم يعملوا خيرا قط قد انتحشوا إلى نهاية الحديث فيخرجهم الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء غتقاء الرحمن أدخلهم الجبار بغير عمل عملوا ولا خير قدموه. فأجاب بهذا الجواب وأين وقف عند آثار السجود ولم يكمل.
كيف يعني بعد ما سمع الجواب
سئل
يعني كفر بهذا النص يعني معناه؟
هذا يعني أعطيك مثال للأمثلة كثيرة شيخا. السؤال الثاني ما ضابط كفر المتأول الذي يقول أو يفعل فعل الكافر أو قوله؟ كفر
الضابط بين البشر مفقودا لكن الله يعلم ما في القلوب. علماء السلف كما تعلمون يضللون المرجع ويضللون المعتزلة لكنهم لا يكفرونهم. صحة هذه الرواية من حيث السند لأنه لم يتح لي الوقوف على السند، لكن المعنى هو معنى صحيح، بمعنى
أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليهم، لأننا نعلم أن المؤاخذة هو كالإيمان، فمن آمن هكذا دون قرض لا يحكم بإيمانه، ومن كفر دون قصد للكفر فلا يحكم بكفره، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من نوى. وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، ومنها مما له صلة بما نقلت آنفا عنهم من الغلو، من قولهم أن من فعل فعل الكفار فهو كافر. سبحان الله، ما هو الدليل؟ سيعودون إلى الدعوة التي لا أصل لها، وهي أن الإيمان يستلزم العمل. نحن نقول الإيمان الكامل يستلزم العمل، لكن الإيمان ليس شرطا في كل إيمان، حتى ولو كان ذرة تنجيه من الخلود يوم القيامة في النار. نحن نقول الإيمان الكامل يستلزم العمل، لكن الإيمان ليس شرطا في كل إيمان، حتى ولو كان ذرة تنجيه من الخلود يوم القيامة في النار. فمن تلك الأقوال أو الأحاديث التي تفصل دعواهم، الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له مروا بشجرة ذات أنواط، فقال بعضهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، هذه السنن أو السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذا مجرد القول بكلمة الكفر لا تستلزم أن قائله كافر فعلا. وتعلمون قصة عمار بن ياسر ونزول قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كذلك ذلك الرجل الذي أشرت إلى حديثه آنفا، حيث جاء في حديثه لم يعمل خيرا قط، كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع بني حوله فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فحرقوني بالنار، ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات فعلوا ونفذوا وصيته، فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكان فلانا. قال الله عز وجل أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك، قال إذا فقد غفرت لك. لو كان كفرا، الكفر لا يتفر بنص الآية، ليس كفرا لأنه لم يقصد الكفر. إذا هذا من أدلة ضلال هؤلاء، وأنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم.
هل يلزم ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لارتكابه محرما ما أو إلى آخره بأنه قد استحله فأمر بقتله؟
كيف؟
هل يلزم إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل فلان قد اقترف ذنبا أن يكون بمجرد اقترافه مستحلا فيكون بهذا الاستحلال كافرا؟
هذا من كذباتهم أيضا. وحديث التي زنت وقال عليه السلام في حقها لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، مع أنه أقام الحد عليها.
نعم.
هذا من أكاذيبهم أيضا، ومن إعراضهم لكثير من النصوص التي تخالف أهواءهم.
قال
ولذلك ما أرى أخي فائدة كبيرة من ذكر شبهات من هؤلاء الضلال، لأن هذا باب لا ينتهي.
أذكر حديث الشيخ
يذكرون حديث الشيخنا على
عن البراء بن عازب قال لقيت عمي أبا برد بن عياض معه لواء، قلت أي عم أين ذاهب؟ قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أذهب إلى رجل تزوج بامرأة أبيه فأقتله.
طيب ايش فيها؟
ان هذا النص دليل على ان من امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لارتكابه هذا المحظور لازم من هذا انه استحل ذلك.
يا اخي فانت ما الدليل على هذا؟
انه تزوج وهذا استحلال.
يا اخي ما خلفنا، الذي يقتل النفس المؤمنة اليس استحلالا؟
نعم.
طيب هذا هو كافر؟
ليس بذلك.
ايش الفرق بين هذا وهذا؟ كما قلت لك انت، ايش الفرق بين كفر في عمل وكفر في عمل؟ ايش الفرق؟
لا خالف
هذا من هذا يعني ممكن الانسان ان يضع احتمالات في نصوص الكتاب والسنة. النصارى يمكن تعرفون النصارى يحتجون ببعض نصوص القرآن على تسليمهم وعلى كفرهم. لا يمكن وضع حدود الا ان نتبع السلف الصالح تماما، هذا هو الحكم الفصل بيننا وبينهم، والا سياتونك بكل دليل ويحطون له ويضعون له تاويلا حتى يتطابق مع اهوائهم. ولذلك قلت لك هذا باب لا ينتهي.
يعني كان شيخنا يقصد انه افراد
الشبهات لا
تنتهي، اصول كامله يعني كل الكلام اللي تفضلت لا يدل على قضيه تحرير ومستدلال واخذ الايمان وما شابه. اذا في اصل اخر دون الاكثار من قضيه امثله
الشبهات
هذا ايش دليل البحث؟
لا شك يا الله.
هل من تأول عن تقصير ولم يقصد قلنا بأنه لا يكفر؟
بلى لكنه يؤاخذ.
يؤاخذ لكن لا يكفر. الجاهل الذي يقصد بجهله الكفر هذا أظن الذي لا يعذر بجهله، أليس كذلك؟
يقصد الكفر
الجاهل الذي قصد بجهله إرادة الكفر هذا أظن الذي لا يعذر بجهله.
إيه بس ظنك سابق يا وادنا، إلا بعد أن تتأمل في الكفر الذي قصده هذا الجاهل، هل هو يعلم أنه كفر شرعا؟
لا يعلم. نعم.
بهذا القيد ممكن.
نعم.
أما بدون قيد ما يفهم. وحينئذ لا فرق بينه وبين، يعني حينئذ يكون سؤالك ولا ما آخر شكلي محض، لأنه إن كان يعلم أن هذا الكفر كفر شرعا يعلم فهو العالم سواء. ولذلك أنا خشيت أن تطلق عليه الكفر وهو يجهل مع أنه قاصد هذا الكفر لكنه يجهل أنه كفر شرعا، حينئذ نقول هذا لا يكفر. لكن إذا كان عالما فلا فرق إذن بينه وقد وصفته بأنه جاهل وبين غيره وقد وصفته عالم، لأنه اشترك كلاهما في معرفة أن هذا الكفر هو كفر شرعا، فإذن لا عذر لهذا.
أخيرا، ما الرد على من يقول ومن يشاطب الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ قال سبيل المؤمنين هو الكتاب والسنه.
انا ما اشرت اليه الفا، رجع الامر الى انه لا فرق بين واقع الايه وبين ما لو كانت، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، هذا لهو يترفع الكلام الالهي عن ان ينسب اليه. ليس في القران كلمه فضلا عن جملة كهذه ويتبع غير سبيل المؤمنين إلا وضعت لقصد وغاية عظيمة جدا. وهذا من جملة التأويل التي لا تنتهي، ولنسميها بالاسم الصحيح من جملة التعطيل الذي يوصف به معطلة الصفات. ثم ماذا يقولون فيما إذا فعل بعض الصحابة عليكم السلام وبركاته، إذا فعل بعض الصحابة فعلا؟ انظر الآن كيف ينكشف ضلال هؤلاء من جوانب عديدة وكثيرة جدا. ماذا يقولون فيما إذا جاء بعض الصحابة قول أو فعل أو فتوى لا تخالف الكتاب والسنة؟
فيأخذون به أو بها، أم يقولون نحن رجال وهم رجال؟ ماذا تظن فيهم؟
لا يقولون نحن رجال وهم رجال، لكنهم يقولون تأدبا أن الفهم الذي فهمناه هو الفهم المطلوب، والفهم الذي تلزمنا إياه هو فهمك الذي تلزم نفسك فقط به.
حتى عن الجواب
لا يقولون نحن رجال وهم رجال.
لا، ما موقفهم بالنسبة لما فعله الصحابة من فعل أو ما أظهروه من فتوى؟ هل يتبنون هذا الفعل أو هذه الفتوى أم يقولون نحن رجال أو رجال؟
لا، يقولون واقعنا أو حال يعني المعصية التي بين أيدينا والظاهر الذي نراه بين أيدينا ليس كما تصوره سلف الأمة الأوائل.
الله أكبر.
نعم،
يعني يؤثرون فهمهم على فهم أولئك.
نعم،
وما معنى ما أنا عليه وأصحابي أيضا لابد من تحريفه؟
ذكر الشيخ تفضل أرجو يعني أن تسمح لي. نعم، قال المجتمع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة مؤمنون كثيروا الإيمان كالبحر، لو أخطأ أحدهم وإن لم يقصد فإن هذه لا تؤثر في البحر، بينما من دونهم قد يتكلم أو يفعل وعنده ماء قليل يمثل بالإيمان الماء، ماء قليل لو قطرت فيه قطرة نجاسة لوثته ونجفته وأصبح غير قابل للطهارة أو للتطهير.
كلام شعري جميل.
نعم،
لكنه حيل عن الجواب. وإذا عليك السؤال، أنا ما أسأل عن الفرق بين خطأ الأولين والآخرين حتى يأتي هذا الجواب لهذا الكلام الشعري الجميل، إنما أنا أسأل إذا فعل بعض الصحابة فعلا بعض أو أفتوا بفتوى وليس هناك في الكتاب والسنة ما يخالفهم، هل نؤثر فهمنا نحن على فهمهم أم نتنازل عن فهمنا لفهمهم لأنهم أطهر قلوبا وأغزر علما وإلى آخر ما هنالك من صفات معروفة جدا؟ لعله السؤال واضح.
نعم،
لعلي أحضر الجواب هذه المرة.
الجواب المثل الثاني أنهم هم أولى منهجا وفهما من غيرهم، لكن التأويل أبى إلا أن يكون الأول، الجواب الأول. أما الحق أن يكونوا هؤلاء هم أولى منهجا وفهما.
أنا أسألك مش عن رأيك،
رأيهم جوابهم الثاني، لكن التأويل يأبى إلا بالتقصيد أو إلى آخره، لا يتنزهون ويتأدبون أن يجاوبوا عن هذا السؤال بالجملة الأولى.
أسأل عن عملهم.
تأويل
عملهم.
عملهم هذا الذي يعملون به،
عملهم في المسألة التي عملها الصحابة.
والله الجواب يعني
لأنك أنت مدخول يتأذبون يعني لفظا.
نعم،
لكن هناك فتوى صدرت منهم. لنضرب مثلا، أنا قلت عارفا من باب أردت التدرج وما وصلنا بعد إلى الدرجة الثانية، لا نزال في الدرجة الأولى، قلت بعضهم بمعنى يشمل واحد فأكثر.
نعم،
الآن أضرب مثلا من الناحية العملية بحيث لا يمكن أن يقال عنهم وحكاية عنهم أنهم يتأدبون له. أنا أسأل الآن ماذا يفعلون عملا؟ هناك حديث في صحيح مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي لفظ زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. قيل لراوي الحديث أنس مالك خادم الرسول عليه السلام كما هو معلوم، الأكل قال شر. نحن الآن الذين نؤثر فهم الصحابي على فهمنا، وبخاصة أننا لا نجد في السنة قبل القرآن ما يخالف هذا الجواب من هذا الصحابي الجليل أنس مالك. نحن الآن عملا لا نفرق بين الشرب قائما والأكل قائما، كما أننا لا نشرب قائما وإنما جالسا، كذلك لا نأكل قياما وإنما جالسا. هم لا يفعلون،
ماذا يفعلون؟ أظن في هذه الأحكام متبعون مقتفون لطريقة السلف.
ما أظن، لأنهم يحاجون حين ذاك، وأنا أرجو أن يكون حكايتك هذه حكاية صحيحة وليست من باب إحسان الظن. أنا أرجو أن يكون هذا حكاية عنهم، حكاية مطابقة لواقعهم، لأننا حينئذ نأخذهم من هنا من هذه الجزئية نقيم عليهم الحجة. لماذا أنتم الآن اتبعتم السلف في هذه الجزئية، بل اتبعتم شخصا واحدا، بينما أنا كان كلامي السابق بعضهم يشمل الواحد واثنين وأكثر من ذلك. أنت أجبت بجواب يخالف هذا الجواب الآن. لماذا؟ لأني طورت السؤال، طورت السؤال بناء على تطور إجابتك عنهم. قلت إنهم يتأدبون باللغة، طيب ماذا يفعلون في العمل الذي عملوه؟ هذا عمل فعله صحابي واحد. قال الأكل شر. إذا نحن السلف أقل إن شاء الله، نحن أيضا لا نأكل من قيامه. ماذا يفعلون؟ قلت عنهم، وأرجو أن يكون هذا عنهم صوابا، إنهم يتبعون السلف. نقول بأي حجة أنتم اتبعتم السلف في هذه الجزئية؟ أنتم مدينون ومكلفون بأن تتبعوا السلف فيما هو أهم من هذه الجزئية بكثير، خاصة بما يتعلق بالعقيدة وبصورة أخص ما يتعلق بالتكفير. واضح هذا يا الله؟ يكفي يا أبا الحارث نمشي؟ لأنه يمكن في بعض أخواننا
في قضية تأمين السلف شيخنا. كلمة من سطرين للإمام الشاطبي
بارك الله فيه،
رائعة جدا، يقول فيها شيخنا في كتاب الموافقات الجزء الثالث صفحة 77، يقول يجب على كل ناظر الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العلم في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل.
أي والله آمنت بالله ومن جاء به رسول الله وبمن اتبعوه السلف من الصالح.
الله أكبر.
كان ينقل عبارة ويسيبها لأبي حنيفة ومحمد بن سليم وربيعة وربيعة الغالي، فيقول كانوا يقولون رأينا لمن بعدنا خير لهم من رأي الناس.
هذا الرأي، فما رأي السلف الصحابي بالنسبة لمن بعده من باب
أولى؟ كل السؤال
أخير شيخ تفضل. يتأولون
وكلامك
أشيخنا
يتأولون تفسير قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما عند الله فأولئك هم الكافرون تأدبا، أن ابن عباس لم يقصد في قوله هذا في من طاه بتشريعه أحكام وتشريع الله تعالى وأتى بتشريعات مضاهية بتشريعات الله، بل قصد هذا فيمن غير وبدل في نظام الحكم من ملكي الى يعني من شورى او خلافه الى ملكي والى اخره. فارجو الجواب عن هذا.
لا يفيدهم شيئا اطلاقا هذا التاويل العجيب، ذلك لانه اولا كاي تاويل من تاويلاتهم، لاننا سنقول لهم ما دليلكم على هذا التاويل؟ سوف لا يحيرون جوابا. هذا أولا. ثانيا، الآية التي قال فيها عبد الله بن عباس هذه الكلمة معروفة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بماذا فسرها علماء التفسير؟ سيعود للمناقشة من أولها. علماء التفسير اتفقوا على أن الكفر قسمان، كفر اعتقادي وكفر عملي، وقالوا في هذه الآية بالذات من لم يعمل بحكم أنزله الله فهو في حال من حالتين، إما أنه لم يعمل بهذا الحكم كفرا به فهذا من أهل النار خالدا في آمنة، وإما اتباعا لهواه لا عقيدة فإنما عملا، كهؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالإسلام فلا كلام فيه، هذا بالنسبة للكفر الاعتقاد. وكهؤلاء المسلمين الذين فيهم المرابي وفيهم الجاني وفيهم السارق وإلى آخره، هؤلاء
لا يطلق عليهم كلمة الكفر بمعنى الردة إذا كانوا يؤمنون بشرعية تحريم هذه المسائل. حينئذ علماء التفسير في هذه الآية صرحوا بخلاف ما تأولوا، فقالوا الحكم الذي أنزله الله إن لم يعمل به اعتقادا هو كافر، وإن لم يعمل به إيمانا بالحكم لكنه تجاهل في تطبيقه هذا كفر عملي. إذن هم خالفوا ليس السلف الأولين بل وأتباعهم من المفسرين والفقهاء والمحدثين، إذن هم خالفوا الفرقة المالية. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
تقرأون في معه كلامه مثل فقط أين عم لو نفهم شيخ نصور فقط في هذا
هو فكره أنه كلام سفر يعني له علاقة بالموضوع، لكن أنا كنت أقول هذا كلام شعري وجميل لكن ليس جوابا لسؤالنا.
نعم
فما أدري هو ماذا رمى إليه. جزاك الله خير.
لدينا زائدة لك في أثر علي رضي الله تعالى عنه لما سألوه أمشركون أو كفارهم، قال لا بل من الكفر فروا، وجدتها في سورة الكفر البيهقي بسندها، ووجدتها كذلك في مصنف ابن أبي شيبة لكنها ليست عندي هنا، ممكن إذا اتصلت بك أو أعطيتها للأخ الشيخ علي يعني يفيدك بها.
ما تمت الفائدة.
نعم.
نتكلم عن الصحة. شيخنا قال لما تحققوا الصحة، أما المصادر فأمرها سهل يعني. بارك الله فيك، جزاك الله خير.
الله
يبارك. أنا خليني أمشي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.